الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
نعم، هنا ذكر رحمه الله رواه الدارقطني، وهذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الألباني وقال ضعيف جدا. وهذا الحديث فيه حكم الحث في القبر. وعثمان بن مضعون هو أبو السائب، عثمان بن مضعون الجمحي القرشي، أسلم بعد 13 رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وكان قد حرم الخمر في الجاهلية، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة، وكان عابدا مجتهدا، مات بعد 30 شهرا أو 22 شهرا من الهجرة رضي الله عنه. وحثى على قبره، حث الرجل التراب يحثوه حثوا ويحثيه حثيا من باب رمى إذا هاله بيده، وبعضهم يقول قبضه بيده ثم رماه، يعني تسمى حثوة هذه أو هكذا، واضح؟ إما هكذا أو يقبض ويرمي، هذه أو هذه. وهذا الحديث عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون ابن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات. الحديث دليل على مشروعية الحث في القبر، 3 حثيات من تراب القبر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في أجر دفن الميت. وفي ذلك أقوى عبرة وأعظم تذكر للموت ومآل الإنسان لمن كان له قلب. وقد قال أكثر الفقهاء باستحباب الحث من تراب القبر بعد سد اللحد، يعني متى يكون الحث؟ بعد سد اللحد. نعم، استنادا لما ورد في هذا الباب من الأحاديث، ورأوا أن بعضها يقوي بعضا مع ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن من الملاحظ أن الناس يزدحمون على القبر من أجل الحث مع ما فيه، ويتركون أشياء من السنة الثابتة، واضح؟ يأتون أناس ليصنعوا هذا وهو الحث على القبر مع ما فيه من ماذا؟ من الضعف، يعني الأدلة التي فيه فيها كلام ضعيف، يعني لا تثبت، على خلاف بين أهل العلم في الصحة والضعف، ويتركون ماذا؟ سنن، من أهمها الوقوف على القبر للدعاء للميت بالثبات، يعني أن يدعو بعد دفنه، يقف يدعو له، يسأل الله له الثبات، عند قبره في السؤال. نعم أكمل الشيخين
كل حديث الحديث
ضعيف. نعم بعض أهل العلم صححها يعني يقول مجموع طرقها والألباني يرى بضعفها. وهنا يعني ذكر قال ضعيف جدا ضعفه شيخنا في الإرواء وقال ولقد ألان البيهقي القول فيه وإلا فهو أشد ضعفا مما ذكر لأن القاسم هذا متروك رماه أحمد بالكذب كما في التقريب فمثله لا يشهد له ولا يستشهد به. وبعضهم يعني يصحح هذا الحديث يعني يحسن هذا الحديث ويقول تشهد له الروايات والفعل يعني ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه زاد فيه ألفاظا لم يأتي بها غيره وهو قول إنه أتى القبر فحثى عليه ثلاثا وكبر على الجنازة أربعا. نعم تفضل. لكن من يرى أن هذا يعني يعمل به على خلاف يعني يحثو ثلاث حثيات على القبر بعد اللحد وضع اللحد عليه يحثو ولكن بعض كثير من الناس يترك سنن ثابتة ويأتي بهذا يفعل هذا الفعل الذي فيه خلاف لا بحثو يد واحدة هكذا. نعم يعني إن أخذ بيد واحدة هكذا هو هذا الحذف احثو في وجه المداحين التراب ما هكذا أو يأخذ قبضه ويرميها.
وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود صححه الحاكم.
نعم هذا الحديث صححه الألباني في استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه والحديث دليل على استحباب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة أن يدعو لهذا الميت بالمغفرة والثبات عند السؤال فيقول اللهم اغفر له اللهم ثبته ونحو ذلك. وينبغي أن يأمر الحاضرون بذلك يأمر الحاضرون بذلك والميت في تلك الحال أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن لأنه معرض للسؤال والفتنة. الآن دعاء قبل الدفن أين؟
عند الصلاة
عليه. والدعاء بعد الدفن قال الشيخ عبد الفوزان فالدعاء هذا الذي بعد الدفن أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن لأنه معرض للسؤال والفتنة. هذا ذكر أيضا في غاثة اللفان وليس لهذا الدعاء مدة معينة. طيب كم يدعو كم المدة؟ ليس له مدة معينة. أما ما ورد في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمها. هذا في صحيح مسلم. فهذا كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قاله اجتهادا رضي الله عنه قاله باجتهاده رضي الله عنه ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد مدة في ذلك. والتقدير بابه التوقيف يعني لا يضع مدة معينة يدعو ويقف. وقد دل على مشروعية الوقوف على القبر القرآن كما في قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يعني على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، هي بالقرآن وبالسنة. القرآن نهي الله أن يصلي عليه وأن يقوم على قبره المشرك والكافر، وخصهم بهذا العلة الحكمة لأنهم كفار. فيه ماذا؟ أنه نعم مفهوم المخالفة أنه يشرع في حق المسلم أن الأصل بقاءه، نعم، وهذا سنة ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوقوف. وقد سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدفن، فأجاب بأنها لا ترفع لعدم وروده. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها. فإن أخذ هذا الحديث على عمومه وإلا فالأمر كما قال الشيخ عبد الله أبا بطين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أهل البقيع رفع يديه ودعا، هذا دليل من نأخذ بعموم الحديث أنه يجوز ماذا؟ رفع اليدين والدعاء، الأمر يعني فيه الساعة بعد دفن الميت. وأن قيل أن هذا ماذا؟ خاص لهؤلاء لا يرفع يديه، قال وإلا فالأمر كما قال أبا بطين. فإن أخذ هذا الحديث على عمومه وإلا فالأمر كما قال الشيخ عبد الله أبا بطين، يعني لا يرفع يديه، يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. دعائي والإخوة له آداب ومستحبات، رفع اليدين من الآداب، إذا رفع الإنسان يديه في الدعاء هذا طيب، ولكن لو ما رفع يديه صح الدعاء. يعني الآن في آخر ساعة الجمعة أو في أوقات استجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، الأفضل والأكمل أن الإنسان يتوضأ ويرفع يديه ويصلي ويدعو في سجوده. هناك جائز وهو أن يدعو وهو مستلقي وهو على جنب وهو على غير طهارة لا رافع يديه وهو يقود السيارة، يقول اللهم اغفر الوالدي اللهم ارحمهم اللهم تجاوز عنه اللهم اغفر لي، وقت استجابة الدعاء يدعو. ومنه هذا الدعاء للميت لا يرفع يديه بعد دفنه، يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. والحديث دليل على إثبات سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، والصحيح أن السؤال عام للمؤمن والكافر لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا إلى آخره. وعن أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، قال يأتيه ملكان فيقعدانه. الحديث. والقول بأن السؤال عام هو اختيار جميع ما من وهو اختيار جمع من المحققين كالقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرين. واضح أن القول أنه يسأل من المؤمن والكافر، نعم يسأل المؤمن والكافر، المؤمن يجيب ويعينه الله ويثبته، الكافر يقام عليه الحجة. يعني قد يأتي إنسان ولله المثل الأعلى بسارق، لكن ماذا اسأله وهو يعلم أن هذا ثابت الحكم عليه. والحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميت في قبره، الميت في قبره يخفف، قد يخفف العذاب عنه وقد يذهب بالكلية وقد يزداد من الحسنات بالدعاء والأعمال الصالحة. فتجد إذا دعا لوالده في قبره، دعا تصدق عنه، فعل الأعمال الصالحة، رفعه الله وخفف عنه من العذاب ورفع منزلته. إذا تجد بعض الناس يرى في المنام أقاربه أو يرى كذا، ثم يذهب لمن يفسر هذا المنام فيقال تصدق عنه، افعل عنه كذا، فإذا تصدق وفعل رآه مرة أخرى يشكره وغير ذلك، هذا بتوفيق الله عز وجل، لأن النبوة انقطعت والرؤى والرؤيا جزء من النبوة. والحديث أيها الإخوة دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له، ولو كان لا ينتفع بذلك لما كان في الأمر بالدعاء والاستغفار له معنى، يعني يدعو ويأمر غيره، يقول يا أخوان استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا له، ادعوا له بالثبات، يذكر من حوله، ادعوا له بالثبات. وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، كما في كتاب الأذكار. وكذا نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ووصف من خالف ذلك بأنه من أهل البدع، واستدلوا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، أو ولد صالح يدعو له، والناس اليوم أو أكثرهم في غفلة عن ذلك، فتراهم يهتمون بتعزية قريب الميت ويتزاحمون على ذلك، ثم ينصرفون دون أن يقفوا على القبر والميت في هذه اللحظات أحوج ما يكون للدعاء كما تقدم. فصار ترك السنة سببا لاندراسها ونسيانها إلا من القليل، يعني القليل من الناس. والآن الحمد لله، يعني الآن في المقبرة تجد الناس عندهم، عندنا في الكويت وعي في هذا الحمد لله، فتجد الناس يقولون يا أخوان اجلسوا ادعوا له، قفوا يا أخوان قليل، لا تستعجلون في الذهاب إلى التعزية، أخوكم في حاجة للدعاء، وهو أحوج من الدعاء ماذا قلنا في الصلاة. وفي الحديث دليل على إثبات الأخوة، أخوة الإسلام، الأخوة الإسلامية بين المسلمين القائمين على رابطة الدين والعقيدة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. ومن ثمار هذه الأخوة الحث على الدعاء للميت، وفي التعبير بقوله استغفروا لأخيكم تقريب قلوب المشيعين وتليينها للميت حتى يخلصوا له الدعاء والاستغفار له. يعني بها يعني يقول استغفروا لأخيكم هو بحاجة لدعائكم ادعوا له. فإذا دعوا له أجرهم هو وكفر عنه ورفع له منزلة وأجرهم من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أجر هو وأجرهم. والمسلم إذا مات على إسلامه وإيمانه المسلم كل من صلى في صلاته دعا للمسلمين كان له من الأجر. واضح؟ إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هنا دعا. واضح؟ وآل محمد قيل أتباعه فتشمل كل من صلى من المسلمين شمل هذا الدعاء للأموات نالوا. لكن الذي يموت على الشرك يحرم من ذلك كله، نسأل الله السلامة، يحرم من ذلك. أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيء. نعم يغفر له يوم الاثنين والخميس نزول الرحمات والمغفرة، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوهم حتى يصطلحوا فيما بينهم. وإذا اصطلحوا شملتهم ماذا؟ المغفرة والرحمة. طيب والذي يحرم؟ المشرك الذي يكون على شركه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.